أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا كما وعدنا في ذكر نظريات أربعة في تخريج قول الرجال، يعني أن رجوعنا إلى علماء الرجال الذين ذكروا الرواة ووثقوهم أو ضعفوهم، ما هو المدرك والوجه في حجيته، من أي باب نحن نرجع إليهم. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أنه لا بد من التنبه إلى عدة أمور قبل ذكر أي نظرية. الأمر الأول أن نوصف النظرية ونذكر الدليل على الكبرى، يعني على كبرى الحجية، يعني هذا الشيء المذكور في كل نظرية هل هو بنفسه حجة أم لا. والأمر الثاني أن ندقق أن هذا مع حجيته هل يتلاءم مع ما يقوم به الرجاليون من عمل أم أن لا، عمل الرجاليين لا يمكن تخريجه من هذا الطريق. النظرية الأولى ما قيل أو ما يعبر عنه بنظرية تخريج قول الرجالي على أساس الشهادة والبينة. بيان ذلك، عندما نراجع كلام الشيخ النجاشي، كلام الشيخ الطوسي، فإننا نجد الشيخ الطوسي يقول فلان ضعيف، فلان عدل، فلان ثقة. هذا إنما هو شهادة من الشيخ الطوسي بعدالة فلان، وشهادة من الشيخ النجاشي بضعف فلان، لا أكثر ولا أقل. وقد يقال أن الذي يأتي إلى الذهن بدوا بمراجعة كلمات الرجاليين هو هذا المعنى، أنه شخص يقول فلان عادل، يعني أنا أشهد بأنه عادل، أنا أزكيه وأشهد بأنه عادل. فلان ضعيف، أنا أضاعفه، يعني أجرحه ولا أعتقد بوثاقته أو عدالته. في الحقيقة أول من قال بهذه النظرية على ما هو الظاهر المحقق الحلي في المعارج، وتبعه عليها المحقق الأردبيلي، وتبع المحقق الأردبيلي تلميذاه السيد المدارك والشيخ حسن صاحب المعالم، وهذا في المعالم واضح أنه يتبنى هذه الفكرة. هذه النظرية قبل الدخول في الاستدلال عليها يمكن أن يذكر لها بعض الخصائص. الخاصية الأولى أنه إذا خرجنا قول الرجال والرجوع إلى الرجاليين على أساس الشهادة والبينة فيصبح علم الرجال علم، إذا بدك تعبر عنه، علم له شرعية فقهية لا يمكن المساس بها. من أي باب؟ من باب أن الشهادة والبينة قام الدليل الشرعي كما سيأتي معنا إن شاء الله في الاستدلال على اعتبار البينة في كل الأمور إلا ما خرج بالدليل. لاحظتم؟ هناك بعض الروايات مستفاد من إطلاقها أن الشهادة والبينة قام الدليل الشرعي على اعتبارها في كل الأمور إلا ما خرج بالدليل، فأقامها الشارع مقام العلم، فيصبح علم الرجال بعد هذا البيان يصبح علم مشرعا 100% ولا يعبأ بما يقال بأن فيه تشهير أو 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 اتباع للظن أو ما شاكل ذلك، لأنك ترجع إليه من باب البينة. الخاصية الثانية أنه في على هذا المبنى هناك كلام يكون في إمكان الاعتماد على قول رجالي واحد، لأنه كما تعلمون قوام البينة بالتعدد بشخصين، البينة قائمة ومبتنية على تعدد الشهود. فإذا هاتان خاصيتان لهذا أو لهذه النظرية. أيضا هذه النظرية كما تعلمون يا أخوان في باب الشهادة، الشهادة لابد أن تكون عن حس. فإذا لم تحرز حسية ما يشهد به الشاهد لا اعتبار بشهادته. ما في شهادة عن تحليل وحدس، لا يكون اسمها شهادة، يكون اسمها تحليل. هذه مفصل جدا مهم مشترك ما بين النظرية الأولى والنظرية الأخيرة اللي هي نظرية النبأ. فضل ماذا هذا فيه بحث بديسل، هذا حيدخل معنا بالبحث لأنه بده يكون عن حس. الأمر الرابع من خصائص هذه النظرية أيضا أنه يعتبر في الشهود أن يكونوا مشافهين معاصرين لمن شهدوا عليه. هذا مرد للحس في عبارتين بس ما نفرده لأنه جدا مهم، أنه أنا كيف أشهد على شخص على فعل شخص لأمر ما قبل 50 سنة، من أي باب أنا أشهد، فضلا عن أن يكون قبل قرون من الزمن. أيضا يا أخوة من خصائص هذه النظرية أنه على هذه النظرية من الواضح عدم إمكان الرجوع إلى الرجاليين المتأخرين مثل العلامة الحلي وابن داود والسيد ابن طاووس ومن هو بعده، لا يمكن الرجوع إليه. أيضا لا يمكن الرجوع إلى الرجاليين الذين يصرحون بأنهم يجمعون القرائن أو يحللون. فنتيجة هذه النظرية إذن تضييق دائرة الرجوع إلى الرجاليين من جهة، مع ارتفاع قيمة علم الرجال من جهة أخرى، لأنه ضاقت الدائرة كثيرا، دائرة الرجوع إلى الرجاليين، لأنه لا يمكنك الرجوع إلا إلى من تحرز أنه عن حس، إلى من تتوفر فيه شرائط الشهادة من التعدد وما شاكل ذلك، إلى أنه لا يمكن الرجوع إلى المتأخرين، فضاقت دائرة الشهادة كثيرا. ومع ذلك تكون قد ارتفعت قيمة علم الرجال من الناحية المعرفية والشرعية. تفضل. هلا واحدة من الإشكالات اللي حتيجي معنا أنه قد يلغى علم الرجال حينئذ مع هذه الشروط المعقدة. واضح إن شاء الله. أما الآن ندخل في الاستدلال على هذه النظرية. ذكرت أدلة ثلاثة. الدليل الأول ما ذكره الشيخ حسن صاحب المعالم في كتابه منطقة الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، هو بيعمل بالصحيح والحسن الشيخ حسن، فجمع الأخبار، ما تمم كل الأخبار لكن جمع مقدار من الأخبار إلى باب مرتبط بالطهارة على ما أظن، منطقة الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان. في بعض فوائد هذا الكتاب ذكر الشيخ حسن هكذا: من أي باب أنت ترجع إلى الرجاليين؟ أجاب هكذا، قال أرجع من باب الشهادة. فقيل له: وما وجه حجية ذلك؟ فأجاب. نذكر في البداية بيان مقتضب ثم نذكر البيان المفصل لهذا الدليل. هكذا يقول الشيخ حسن: أليست العدالة شرطا في الراوي؟ العدالة شرط في الراوي، وشروط الراوي لا بد من العلم بها، فلا بد من العلم بالعدالة، والعلم بالعدالة يحصل باليقين، والبينة قد قامت مقام اليقين في هذه المواضيع. فالنتيجة فعد شرط الراوي لا يحرز إلا باليقين أو بالبينة، وما دون ذلك غير محرز لشرط الراوي. بعبارة، إذا نريد أن هذا الدليل أن نوضحه أكثر نقول هكذا: الشيخ حسن يريد أن يقول قام الدليل على حجية خبر الثقة أو العدل، لا يهم كثيرا، قام الدليل الشرعي على اعتبار وحجية خبر الثقة أو خبر العدل، فإذا قلنا باعتبار حجية خبر العدل أو قلنا باعتبار حجية خبر الثقة، فإننا على أي حال لابد لنا من إحراز صفة الراوي حتى نقول بحجية الخبر، سواء كانت الصفة هي العدالة أو الوفاق. جيد؟ وطريق إحراز الحجية هو العلم الوجداني، حاله كحال، يعني طريق إحراز صفة الراوي التي هي مدار الحجية هو العلم الوجداني. كيف نعمل به؟ إذا الإمام قال دليل حجية خبر الثقة، إذا دليل حجية خبر الثقة قال لي صدق الثقات، أو لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، أو الآية آية النبأ إذا تم الاستدلال بها، فأنت بطبيعة الحال حتى تعمل بخبر لابد أن تحرز صفة الراوي حتى يجوز لك العمل بالخبر. فإذا العلم، لأن حجية العلم ذاتية، صح أو لا؟ فالعلم يمكن أن يحرز به شرط الراوي، وما دون ذلك يحتاج إلى دليل. نعم، قام الدليل الشرعي على اعتبار البينة فتكون النتيجة. حتى تحرز عدالة الراوي لابد إما أن تعلم بها وجدانا أو وثاقة الراوي، لابد إما أن تعلم بها وجدانا أو يقوم دليل على اعتبار طريق آخر غير العلم الوجداني، وقد قام الدليل فقط وفقط على اعتبار البينة. فمن أي باب يقول الشيخ حسن؟ يقول الشيخ حسن فحينئذ ينحصر الطريق في معرفة العدالة والوثاقة وإلى ما هنالك مما يقوم به علماء الرجال، بماذا؟ إما العلم الوجداني أو البينة، وما عدا ذلك لا دليل على حجيته. هذه تتمة لكلامه، واضح إن شاء الله؟ تفضل مولانا. لوجود دليل شرعي على اعتبار البينة، لأن في الشريعة الدليل الذي قبل البينة فيما هو يعني واحد من بيانين بالنسبة للبينة، إما قام الدليل بعض الأدلة التي ستأتي أو بعض الأدلة الموجودة في باب الشهادات، قام الدليل على اعتبار البينة مطلقا أو لا قام الدليل على اعتبار البينة فيما هو أضعف من هذا الباب، فبالأولوية يثبت في هذا الباب، أقوى أشد أضعف من جهة أخرى فيما هو أخطر من هذا الباب، يعني ففي هذا الباب تثبت بطريق أولى. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ في الفروج والدماء فهي تثبت هنا حتما، نعم، يعني في الأكثر خطورة فتثبت الحجية في الأقل خطورة من باب أولى. صحيح. هلا هذا سيأتي في النقاش. فإذا هذا الدليل الأول، عمدة المناقشة للدليل الأول مناقشة مبنائية. عمدة هذا الدليل تقريبا لا يمكن مناقشته مبنائيا، لأنه دليل من الناحية الفنية والصناعية محكم، عم ينتقل بمقدمات منطقية واضحة. يبقى أمرين. عمموها بعض الروايات عامة. صحيح. هذا وعده. هو هذا اللي أقوله. فالنقاش إذن مع الشيخ حسن في هذا الدليل هو نقاش مبنائي. من جهتين، الجهة الأولى المبنائية التي يناقشون بها الفضل فيها الشيخ أنه القدر المتيقن مما قام الدليل على حجية البينة فيه وباب المرافعات فقط، هذا ناقش فيه بعض العلماء. والذي يمكن أن يدفع به هذا النقاش هو ماذا؟ أننا نجد بعض الألسنة عامة، بعض ألسنة الروايات مطلقة التي تعتبر البينة كخبر مسعدة بن صدقة الذي سنذكره بعد قليل. الجهة الثانية للمناقشة أيضا جهة مبنائية، أنه بعد قيام الدليل على حجية خبر الواحد في الموضوعات كحجيته في الأحكام، فإنه حينئذ كما يثبت هذا الموضوع وغيره من الموضوعات بالبينة يثبت بخبر الواحد، والعبرة فقط أن يكون المورد موضوع يترتب عليه أثر شرعي، يترتب عليه حكم شرعي، والمورد من هذا القبيل. واضح إن شاء الله؟ أيضا هذا نقاش. نعم. الجهة الثانية إذن أنه الشيخ حسن حصر طريقة إثبات العدالة بماذا أو الوثاقة، إما بالعلم أو بالبينة، ويقول لا ولا دليل على اعتبار غير ذلك. لا لا خليها أفضل. نقول هناك دليل على اعتبار غير ذلك، ما هو؟ هو دليل حجية خبر الثقة في الموضوعات. لما قام الدليل على حجية خبر الواحد في الموضوعات كما كان حجة في الأحكام، فهذا ماذا معناه؟ أي موضوع من الموضوعات كما يثبت بالعلم كما يثبت بالبينة يثبت أيضا بخبر الواحد إلا ما خرج بالدليل. هكذا نوقش الشيخ حسن. نعم. إلا باب الشهادة. نعم. وأيضا الشيخ حسن مش إنه غير ملتفت إلى هذا الكلام، هو ملتفت، حتى تتذكروا بالمعالم طرح محاولة العلامة الحلي أنه هل تقوم تزكية العدل الواحد مقام البينة أو لا تقوم، ولم يتم عنده هذا الكلام. يعني الشيخ حسن ملتفت، والنقاش إذن نقاش مبنى بالنسبة للدليل الأول. يعني إذا لم يتم عندك حجية خبر الواحد في الموضوعات لابد أن تقبل بكلام الشيخ حسن. الدليل الثاني على هذا المبنى ما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي. نذكر الرواية: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. نقرأ الرواية مرة ثانية: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. بيان الاستدلال: أن الذي يظهر من الإمام أنه في مقام حصر ما تثبت به العدالة أو يثبت به الفسق، ما يثبت به الفسق وبالمقابل طبيعة الحال ما تثبت به العدالة. وفي مقام الحصر ذكر أن الطريقين الوحيدين لثبوت الفسق أن ترى الشخص بعينك يرتكب ذنبا، والطريق الثاني هو ماذا؟ الشهادة، أن يشهد بذلك شاهدا. والحصر حجة أو ليس بحجة؟ مفهوم الحصر حجة. طبعا هنا قد يقال أن ما هي أداة الحصر الموجودة في الرواية؟ فمن لم تره بعينك أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة. ما هي أداة الحصر؟ نعم، فقط نقرأ الحديث: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. نعم.
فمن لم أو كان فعلنا حصل فيه طبعا ولم يذكر غيره، ولم يذكر غيره يعني المفهوم هو في مقام البيان فحصل يعني على العدالة ثابت لكل شخص إلا من يعني قام بالذنب أو
بعبارة ثانية اللي عم نحاول نقول الإخوان أن الإمام يظهر منه في هذه الرواية أنه بصدد بيان تمام ما يثبت به الفسق. لاحظته؟ بصدد بيان تمام ما يثبت به الفسق. بصدد ذلك إما من باب الإطلاق اللفظي للمقدم أو من باب محاولة استخراج إطلاق مقامي. كيف محاولة استخراج إطلاق مقامي؟ أنه الإمام هنا في مقام بيان هذا الحكم، لأنه الرواية طويلة طبعا، نحن نجيبين مقتطف من الرواية، بيان مقام هذا الحكم بحدوده وشروطه، وهذا حكم من الأحكام الخطيرة، فلما يترك بيان شيء إضافي مع أنه داخل في تحقيق هذا الحكم؟ فعدم ذكر الإمام عليه السلام لشيء إضافي مع كونه في هذا المقام يؤكد أنه ماذا؟ أنه في مقام حصر هذا المورد، وأنه لا يثبت إلا بهذه الطرق المعدودة في الرواية. هكذا يمكن أن يبين ما يعني هو ليس حصر بالمعنى البلاغي أو حصر بالمعنى الأصولي، حصر أداة وما شاكل ذلك، ولكن المفهوم هنا كما يعني كأن الإمام في مقام التحديد. فإذا كان في مقام التحديد فمقام التحديد مقام حصر وعد، واضح إن شاء الله؟ هذا الذي يمكن أن يبين به الاستدلال في هذه الرواية. أما مناقشة هذه الرواية فيمكن مناقشتها من جهات. الجهة الأولى أنها ضعيفة السند، ففي سند هذه الرواية اثنين من الرواة المجهولين، وهما شعيب بن نوح بن شعيب وصالح بن عقبة أو عقبة. المناقشة الثانية أن هذه الرواية قيل هذا ضعيف، كلاهما مجهولان، مجهول كيف توثقه؟ إذا واحد مرة معروف تجمع قراء لتوثيقه، أما إذا كان مجهول فما في مجال. المناقشة الثانية أن الرواية أخص من المدعى. كيف؟ مدعى صاحب هذه النظرية أن الطريق لمعرفة العدالة والفسق الوثاقة والضعف هي ماذا؟ الشهادة. أما ما تفيده هذه الرواية فهي فقط وفقط تبين أنه كيف نعرف الفسق، كيف نعرف الضعف، يعني كيف نعرف الجهة السلبية، أما كيف نعرف الجهة الإيجابية فلم تتحدث عنها الرواية. شو رأيكم بهذه المناقشة؟ شو رأيكم كلام الشيخ ياسر؟ نقول يا أخوان في مناقشة هذا لا هو الكلام هون، لاحظ المستشكل شو بدي يقول. بدي يقول الرواية حتى يتم الاستدلال بها لا بد أن تتطابق مع المدعى. المدعى شو هو؟ أن طريق الجرح والتعديل هو البينة. الرواية ماذا قالت؟ قالت طريق الجرح هو أن ترى بعينك أو يشهد عليه شاهدان. قالت من لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر. فهي بيّنت بالنص الرواية شو؟ كيف تجرح؟ ترى بعينك فيمكن أن تجرحه وتقول فاسق، أن يشهد عليه شاهدان فيمكن أن تجرحه وتقول فاسق، ولكنها لم تبين أن هذا يكفي في ماذا؟ في بيان العدالة. شو رأيكم بهذه المناقشة؟ لا نحرز أن يعني ما في تصريح بالرواية أنها كافية. نعم، ولكن الرواية يا أخوان ما هي قالت من لم يرتكب ذنبا فهو عادل، من لم يرتكب ذنبا بأن رأيته أو شهد له لك بذلك شاهدان فهو عادل. فالعدالة تثبت بنفي الفسق، وكيف ينفى الفسق؟ بهذين الطريقين. وهل نفي الفسق غير العدالة؟ نفيه بعدم ثبوته. وبالتالي المناقشة بتكون تامة أو غير تامة؟ هذه أنه أن الرواية أخص من المدعى. ليش؟ هذا شيء، وشيء آخر يا أخوان أنه من غير البعيد أن يدعى المساواة في أمر العدالة والفسق. كيف يعني؟ يعني بمراجعة الأخبار وكلمات العلماء وما شاكل لم نجدهم يفرقوا وقالوا بأن الفسق يثبت بطريقة والعدالة تثبت بطريقة أخرى. فنضم الإجماع أو نضم الفتوى والشهرة الفتوائية إلى نص هذه الرواية فنثبت عدم الفرق بين العدالة والفسق من جهة الثبوت. نعم، اتفضل شيخ. نعم، هو ثابت العدالة. لا أقل نقول بالمساواة، بهذا المعنى من نقول احنا نقول بالمساواة بمعنى لا أقل. يا أخي يعني بعبارة أخرى العدالة لا تزيد على الفسق. لاحظته؟ خاصة أن الفسق أمره قد يقال بأنه خطير أكثر أو ما شاكل ذلك. على أي حال هناك تأمل في مناقشة الرواية بأنها أخص من المدعى. إما نقول أننا لم نفهمه بشكل جيد، لم نفهم المراد بشكل جيد، أو نقول بأنه لا فهمنا المراد والظاهر عدم أخصية الرواية من المدعى. المناقشة الثالثة ايه مولانا تفضل.
لا افهم هذا الشيء، يعني ان الروايه ظاهر في هذا المعنى بان يعني العداله يعني يظهر هكذا بان العداله بعد ان يكون الشخص مسلما نحن لا نحتاج الى احراز العداله بل يجب ان نحرز الفسق، اذا لم يظهر
فهو عادل. نعم. المناقشه الثالثه يا اخوان هي مناقشه جيده، أننا إذا راجعنا سياق الرواية كلها فإن سياق الرواية يتحدث عن باب المرافعات، عن باب القاضي والشهود وما شاكل ذلك، فهي مختصة إذن بباب المرافعات ولا نظر إليها بحسب سياقها إلى ما هو أكثر من ذلك، فكيف تسلب هذه الرواية عن سياقها؟ والمناقشة الرابعة والأخيرة أنه لو تم كل ما تم فإن هذه الرواية تكون مخصصة بأدلة حجية خبر الواحد في الموضوعات. إذا تم عندك شيخ حسين، تم عند الإخوان دليل حجية لخبر الثقة في الموضوعات يكون مخصص لهذه الرواية، ليست آبية عن التخصيص أو التقييد. نعم؟ إيه لا، نقول نحن هكذا نتكلم هنا عن الكبرى مش عن الصغرى. يعني هم حصروا كبرى الحجية بالشهادة، نقول لهم كبرى الحجية حصرتوها بالشهادة بسبب هذه الرواية بغض النظر عن صغرى ما يقوم به الشيخ النجاشي الحطم. نقول هذه الكبرى نوسعها بدليل حجية خبر الواحد في الموضوعات هكذا. لا الصوت عالي. وين استاذ حسام؟ وين معي انا؟ ام طالع اصلا هو كاتم الصوت السيد. تفضل يا سيد. أنا من عندي مفتوح الصوت في الإحسان. فإذا هذه الدليل الثاني بخدمتكم يا سيد، بس يطلع الصوت أنا بالخدمة، وإذا ما طلع الصوت بعد الدرس بالخدمة بعت لي دغري إياه ونكتبهم على الواتساب وبرد عليك إن شاء الله. الدليل الثالث على هذا المدعى، وهو النظرية الأولى، أن قول الرجال يخرج من باب الشهادة التمسك برواية مسعد بن صدقة. السند هو هكذا: الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة. والأشياء، وطبعا عم ناخذ مقطع من الرواية أيضا محل الشاهد يعني، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة. نعم، رواية طويلة طبعا بالجبن المتنجس، يعدد ويذكر، واللطيف في الرواية أنها ليست في باب المرافعات وإنما في باب الموضوعات الخارجية، باب موضوعات الأحكام يعني. نعم، ماذا يقول؟ فإذا والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة. الأشياء كلها كلامه على الإباحة، الأشياء كلها يعني سياق الرواية على الإباحة، حتى تستبين النجاسة، تستبين الحرمة يعني تتأكد منها يقينا، أو تقوم به البينة. وهذه الرواية إشكال السندي لا يأتي عليها، الإشكال الأخصية من المدعى لا يأتي عليها، لأنه عم تحكي عن شيء عام، كل الأشياء والأشياء كلها على هذا، هذا لا يأتي عليها. نظرها إلى باب الشهادة أيضا لا يأتي، فكيف ندفع الاستدلال بهذه الرواية؟ طبعا مش نادرين ندر ندفع الاستدلال، بس هذه بعض نتمسك فيها، بس نوصل لأصالة العدالة تمسكوا بها. شو رأيكم يا أخوان؟ الاستدلال بهذه الرواية تام؟ أحسن، نأتي نفس الكلام الإشكال المتقدم الأخير، أنه على فرض تمامية هذه الرواية فإن دليل حجية خبر الثقة في الموضوعات يخصصها، يوسع من الدائرة. واضح إن شاء الله؟ هي تقول كل الأشياء على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة، دليل خبر الثقة بالموضوعات بإلا أو يقوم خبر الثقة. لا، تستبين، إذا بدي حط تستبين بمقابل البينة، تستبين أنت، تتأكد أنت، هيك ظاهر معنى تستبين، إيه يعني حتى يتبين لك، أو تقوم به البينة بقرينة البينة لا أقل. أما تستبين بمعنى خبر الثقة فهذا غير واضح يعني، تستبين معناتها أنه يقوم لديك خبر. على بس نجي لخبر الثقة إن شاء الله، هي مطروحة هذه الفكرة كمان، بس نجي للحجية من باب خبر الثقة أو من باب الرجوع إلى الرجال على أنه مخبر وصاحب نبأ يعني وخبر، نتعرض لهذه النكتة، لأنه النكتة هناك تمام النكتة يصير العقلاء كما تعلمون. هذا موجود، نحن هنذكره بعد شوي إن شاء الله، هذا محتمل ولكن بعيد عن كلماتهم. إيه إيه هذا. طبعا. هلا إن شاء الله هنحاول نجاوب عنها، هلا هنذكره. فإذا هذه هي الأدلة الثلاثة، عمدة ما استدل به على يعني ما وجدته تقريبا من استدلال على هذا المبنى، هي هذه الأدلة الثلاثة. والمشترك في الإشكال على هذه الأدلة هو الإشكال المبنائي، يعني منقله للشيخ حسن، للعلامة الحلي، لصاحب المدارك، للمحقق الأردبيلي، حتى يتم هذا المبنى لا بد من عدم من الالتزام بعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. أما إذا التزمنا بحجية خبر الواحد في الموضوعات فمبنى أن العدالة والوفاقة لا تثبت إلا بالبينة لا يمكن أن يتم. واضح إن شاء الله؟ نيناتهم اني صار ايه، ولكن هني صرحوا مثل الشيخ حسن باستدلاله صرح بان شرط الراوي لا يثبت الا بالعلم او البينة. انا لا استبعد ان دليل الشيخ حسن الاول اصلا يكون هو بيان لما هو موجود في الروايات، يعني لا اكثر ولا اقل، بيان برهاني لما هو موجود في الاخبار. على اي حال، تقييم عام الان لهذه النظرية الاولى، نقول النظرية الاولى مبتلات باشكال مبنائي، هذا لابد من حسمه فقهيا، انه هل يكفي تزكية العدل الواحد او الثقة او لا تكفي. ثانيا انها هذه النظرية بغض النظر، كنا اول شيء عم نناقش دليل دليل، الان النظرية كلها من اول سألة، قد يقال بأنها تسد الحاجة إلى علم الرجال. ليش؟ إما لأنه يستحيل عادة تحصيل توثيق كل راوي بالسند عبر شهادة بينة. يعني أنت تخيل عندك رواية، هلا هل أريناها، علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن معشر، شهادة ثلاثة، من البعيد جدا أن تجد توثيقين. علي بن إبراهيم تجد فيه، هارون بن مسلم توثيقين، ومسعد بن صدقة توثيقين. يعني في كل راوي تجد شخصين شهدوا بعدالته، شهدوا بوثاقته. هذا بعيد جدا. إذا تلاحظ اللي بيراجع الأخبار وبيراجع الروايات بيراجع كتب النجاشي والشيخ الطوسي، فيقولون بأن هذا حينئذ يعطل علم الرجال، بيصير علم الرجال مراجعته مما لا يفيد، لأنه لا يمكن إحراز ذلك عادة. يعني قلما، يعني أنت تصبح الروايات المعتبرة عندك، عندك 100 رواية تصبح 20. كيف تفتي؟ كيف تعالج مشاكل الفتوى؟
في باب الفتوى، يعني في باب عند الرجال كان يعني وظيفته وأن
يشخص ووثق هذه الحاضر هو. يعني حينئذ الحاجة إلى علم الرجال تضيق جدا لا أقل. البيان الثاني لسد الحاجة إلى علم الرجال هي مسألة شرائط الشهادة. هذه أعوص بعد، أنه حتى لو ذكر الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ومن هو في مقامهم توثيقا أو تضعيفا فلا يؤخذ به من باب الشهادة، لأنه يشترك في الشهادة الحسية، المعاصرة، الإيمان أيضا، وهذه الأمور لا نحرز توفر بعضها في حقهم. إيمان موجود طبعا، في بعض من اعتمدوا عليه لم يكن مؤمنا، كما الشيخ النجاشي يقال بأنه كان يعتمد على ابن عقل الزيدي ليس إماميا، وبني فضال علي بن حسن الفضال يعتمد عليه كثيرا هو بالكشي مع أنه فطحي. جيد، ابن فضال بالرواية. طب البقايا نعم واضح هذا، بس نوصل للكتب حيتضح عنا ومبين ذلك. مضافا إلى أنه يشترط المشافهة والمعاصرة. هنا يا أخوان قد يجاب عن هذه الإشكالية بالشيء اللي كان عم يحاول يقوله الشيخ محمد، أنه لعل مراد الشيخ حسن ومن هو قبل الشيخ حسن صاحب المعالم بالشهادة، الشهادة بالمعنى اللغوي. شو يعني بصير معناتها؟ يشهد بذلك، أن يخبر ذلك، يعني يقول ذلك، هكذا هو معنى بصير الشهادة بالمعنى اللغوي، وليس المراد الشهادة بالمعنى الفقهي المصطلحة. أو يقال المراد الشهادة بالمعنى الفقهي باعتبار التعدد فقط، باعتبار تعدد الشهود فقط، ويستشهدون على هذا المعنى، واحد بأن العلامة الحلي والشيخ حسن والسيد المدارك من جهابذة العلماء، ممكن يقال هكذا، أنه معقول الآن المحقق الحلي غير مو صاحب الشرائع ومختصر النافع وما أدري، هو غير ملتفت إلى أنه الشيخ النجاشي ليس معاصرا لزرارة، غير ملتفت إلى أنه يشترط في الشهادة المعاينة والمشاهدة وما يكفي، فيستدلون هكذا. الجواب في الحقيقة عن هذا الاستدلال أنه لا يمكن أن يكونوا ملتفتين ومع ذلك قالوا أنها من باب الشهادة ومع اعتبار شروط الشهادة. أحسن، هذه واحدة من التخريجات.
نعم.
لا يعتبر في الشهادة أكثر من أن تكون عن حس، وإذا كان أو قريبا من الحس، وإذا كان الشيخ النجاشي عنده طريق حسي للراوي، عنده طريق حسي لزرارة، لمحمد بن مسلم، لما أدري من، فحينئذ هذا يكفي في صدق عنوان الشهادة. ولكن يا أخوان يبقى في نفسي شيء من هذه، يعني من هذه الفكرة، وهو أنه يا أخي قبلنا أن للشيخ النجاشي طريق حسي إلى أصحاب الإمام الصادق، إلى أصحاب الإمام الباقر، ولكن هل نلتزم بأن لديهم طريق حسي إلى أصحاب أمير المؤمنين؟ وين يعني لأصحاب أمير المؤمنين القرن الأول الهجري؟ يعني هذا الجزم به صعب. فإذن الإشكالية الثانية على نظرية إثبات قول الرجال أو تخريج قول الرجال من باب البينة، ما هي؟ هي مسألة سد الحاجة إلى علم الرجال. هذه إشكالية إنصافا ليست بالسهلة. الإشكالية الثالثة يا أخوان، وأنا أعتقد أن هذه أقوى الإشكاليات على هذه النظرية، أن هذه النظرية غير متعينة. يعني أنت مثل تجيب خبر تحت من فيه ثلاث احتمالات، إذا نفت احتمال ونفت الثاني مش معناته بتعين الثالث، لأنه لا يوجد حصر عقلي، صح أو لا؟ لا يوجد حصر عقلي. يعني هذه النظرية لو تمت وقبلناها على مستوى الكبرى وكان عمل الرجال يمكن تخريجه على أساسها، فإنك تحتاج دليل إضافي لتعيينها، أنه لماذا تقول أن عمل الرجال هو من باب العدالة دون غيرها؟ ما هو الشاهد؟ عندك شاهد إضافي، لاحظتم؟
وإما ننزمهم مثلا لبعض اللوازم مثلا ذكرت مثلا لما عشك حاجة لعلم الرجال باعتبار أنه الشهادات قليلة جدا.
شيء جيد. ومما يجاب به عن هذا تفضلت فيه ويقوى به هذه الإشكالية الثالثة، أنه إذا راجعنا أقوال الرجاليين فنجد الشيخ الكشي أو الكشي من الراجع بوقت
كشي
بتذكر شيخ الكشي كل الكتاب ما فيه ولا شهادة، كل الكتاب عبارة عن روايات، أخبار آحاد في غالبها، أخبار آحاد، كيف يتلائم هذا تخريجه على مبنى البينة؟ يعني الروايات يشهد، يعني هو ينقل الأخبار. أو نذهب إلى الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، يقول الشيخ النجاشي قيل أنه ضعيف، أو يقول الشيخ الطوسي قال القميون بضعفه، أو يقول الشيخ النجاشي قال ابن نوح بوثاقته، أبو العباس عادة بقول هو قال أبو العباس بوثاقته. طب الشيخ هذا كيف يتلائم مع هذه العبائر؟ هذا المبنى لاحظتم؟ وفي غير هذه الموارد لا يتعين هذا المبنى، لأنه يمكن تخريج كلام عليه وعلى غيره. هم الكميون يشهدون وينقل الشهادة؟ لا، قال الكميون فيه كذا.
هذه قال أنه ينقل هذه الشهادة، يقول لماذا قالوا؟ لأنهم يرونها بهذه
الطريقة. لا، هذا يعني لما أقول لك أنا فلان قال بكذا، من البعيد جدا أن يكون هذا تخريجه أنه شهد به على نحو الشهادة المصطلح. هو شيخنا لا أقل أنه أعم، إذا لا أقل أنه أعم فهو لا يفيدهم، لاحظتم؟ فالذي يمكن أن يتبين لنا في نهاية المطاف أن هذه النظرية عندها عقبات، مضافة يا أخوان إلى عقبة جدا مهمة أنا ما تعرضت لها هنا، أتعرض لها إن شاء الله في بابي التخريج من باب خبر الواحد، وهي شو؟ مسألة الحسية. هناك مشكلة عويصة، هذا تمام ما أردنا بيانه في هذا الوجه الأول والنظرية الأولى، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله يا أخوان نتكلم بتخريج قول الرجال من باب الخبروية، أن علماء الرجال نرجع إليهم بما هم خبراء، ما نتكلم عنه كبرويا صغرويا، المناط بالخبير، مدى حجية قول الخبير، هذا نتكلم عنه كله غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إخواني عندهم أسئلة استفسارات، أنا بالخدمة إن شاء الله عن المصادر، عن بعض الأدلة، عندهم بعض المناقشات، أنا بالخدمة معكم في الواتس أب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.